أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 73: من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا فرض أن المكلف قد استقر الحج في ذمته، وتقدم أن استقرار الحج إنما يكون فيما إذا وجب الحج على المكلف وأهمل في أدائه، فإذا استقر عليه الحج وظهرت أمارات الموت عليه، فهل يلزمه أن يوصي بأداء الحج عنه أو لا يلزمه الإيصاء بتفريغ ذمته؟ والجواب: إذا توفرت قيود 3 وجب عليه أن يستوثق من أداء الحج عنه، ولا نقول يوصي، وجب عليه الاستيثاق. القيد الأول: ما إذا فرض أن الحج قد استقر في ذمته ولا يمكنه أن يؤديه بنفسه أو بنائبه، كما لو فرض أن أمارات الموت ظهرت عليه قبل موسم الحج، فهنا لا يتمكن من أداء الحج بنفسه، وفرض أنه لا يمكن له الاستنابة أيضا. هذا القيد الأول. القيد الثاني: ظهور أمارات الموت، علائم الموت، كما لو كان هذا الإنسان مريض مثلا وظهرت أمارات أن يموت في هذا المرض. والقيد الثالث: أن يكون له مال يفي بمصارف الحج، فأن الذي له مال هذا يمكنه أن يستوثق من أداء الحج عنه وتفريغ ذمته بأي نحو من أنحاء الاستيثاق التي سيأتي بيانها. إذا اجتمعت هذه القيود 3: استقر عليه الحج، وظهرت أمارات الموت، وكان له مال، العقل يحكم ويستقل بالحكم بتفريغ ذمة هذا المكلف، أن المكلف ما دام قد اشتغلت ذمته ولعله يموت قبل أن يفرغ الذمة كما هو المفروض لظهور أمارات الموت، العقل يحتم عليه أن يستوثقه، يعني أن يحصل الوثوق والإطمئنان بتفريغ ذمته بأي نحو من أنحاء الاستيثاق. هسه كيف يحصل الاستيثاق؟ مرة الاستيثاق يحصل بالوصية، كما إذا علم بأنه لو أوصى سوف تنفذ هذه الوصية، يعلم أن هؤلاء القوم لا يخالفون الوصية، فهنا يلزمه أن يوصي، لا لموضوعية للوصية بل لأنها تحقق الاستيثاق. المطلوب هو ماذا؟ استيثاق بتفريغ الذمة، لأن هذا حكم عقلي، لا يوجد غير حكم العقل في هذه المسألة، والعقل يقول له ما دام أنت ذمتك مشتغلة ولعله تموت قبل أن تفرغ ذمتك، فيلزمك أن تستوثق وتطمئن بتفريغ الذمة بعد موتك. فإن كان الاستيثاق والإطمئنان يحصل عن طريق الوصية فإذا تجب الوصية، لا بما أنها وصية بل بما أنها طريق وسبب وموضوع لتحقيق وطريق وسبب لتحقيق الاستيثاق. وإن كان الاستيثاق لا يحصل بالوصية، كما إذا فرض أن هؤلاء ما يعرفون قيمة الوصية وأنه يجب العمل بالوصية. ويعلم هذا صاحبنا اللي ظهرت عليه أمارات الموت، يعلم أنه لو أوصى هؤلاء لا يعملون بالوصية، ولو جعل غيرهم وصيا هم لمنعوه. عندهم في السطوة تعرف خصوصا زمن أصلا ما يخلونه يطلع للحج، يمنعوه. فحينئذ لا معنى للوصية، لا يجب الوصية هنا، بل لابد أن يستوثق من طريق آخر. شوف له طريق يستوثق من خلاله بأداء الحج عنه بعد موته، كما لو علم مثلا أو اطمئن بأنه إذا أخبر ولده، ابن عده ولد خوش ولد هذا، إذا أخبره قال له أنا ترى ذمتي مشغولة بالحج، فيعلم أن الولد سوف يأتي بالحج نيابة عنه، فهنا يلزمه أن يخبر الولد، مو وصية، لم يوصيه، فقط يخبره. أو عند صديق وهذا الصديق هم هو يحبه، فإذا أخبره يدرى أنه ما راح يقصر، ويلزمه أن يخبره. فالاستيثاق هنا يحسن غيره. أو مثلا زوجته، وايد حبه زوجته، سيتحبه بحياته، سواء مماته ما ندر بعد، تبقى تحبه ما تحبه ما، بس إن زينات النسوان أي أكوبين ظلني يحبن حتى بعد الموت. على كل حال إذا اطمأن بأنه لو أخبرها بأن ذمته مشتغلة سوف تؤدي الحج عنه، فهنا أنا هذا نحو من الاستيفاء. بل أكثر من ذلك، لو فرض أنه يعلم بأن أبناءه أو زوجته أو إخوانه مثلا سوف يخرجون الحج عنه وإن لم يعلموا باشتغال ذمته، من باب الاحتياط، إذا بهم ذول ما يعيفوا، إذا مات يطلعون له صلاة ويطلعون له صيام ويطلعون له حج من باب الاحتياط، فهذا أصلا لا يلزمه أن يخبرهم لتحقق الاستيثاق في المقام. واضح؟ فإذا بين الاستيثاق والوصية النسبة راح تكون عموم مخصوص من وجه، قد يجتمعان بما إذا فرض أن الوصية تحقق الاستيثاق، وقد يفترقان، الوصية لا تحقق الاستيثاق، ومرة الاستيثاق يكون عن غير الوصية. فإذا بينهما عموم مخصوص من وجه، وسماحة السيد لم يوجب الوصية وإنما أوجب الاستيثاق. لماذا؟ لأن هذا حكم عقلي، العقل لا يحكم بلزوم الوصية، ماكو دليل لا من رواية ولا هو العقل هم يرى موضوعية للوصية، يرى أن الموضوعية للاستيثاق وتفريغ الذمة، فمن اشتغلت ذمته يحكم العقل بأن يفرغ الذمة إذا علم أنه أو اطمأن بأنه سيموت قبل تفريغ ذمته. ولهذا سماح السيد قال ولو عن طريق، لزمه الاستيثاق ولو عن طريق الوصية، الوصية ليست واجبة وإنما تجب في بعض الأحيان فيما إذا كانت تحقق الوثوق بتفريغ الذمة. قال من كانت عليه حجة الإسلام، شنو كانت عليه حجة الإسلام؟ يعني الحج مستقر في ذمته، هذا معنى عليه حجة الإسلام. أما إذا الحج ما مستقر بذمته واستطاع، هو هاي السنة استطاع وظهرت عليه أمارات الموت، عدة فلوسا بس السنة استطاع، كان ممنوع سنة فتحول الطريق، هذا هنا يلزمه الاستيثاق؟ جواب لا، أنه وإن بقي سوف يحج بنفسه أو بنائبه، وإن لم يبقى فيكشف عن عدم الاستطاعة، لأن الشرط الاستطاعة القدرة واستمرار الحياة، وهذا مات قبل موسم الحج مثلا. فإذن هذا كلام نوين يأتي هذا الكلام في من استقر الحج في ذمته، من كانت عليه حجة الإسلام، يعني الحج مستقر في ذمته. مسألة السابقة بيّنت كيف يستقر الحج في الذمة، وقرب منه الموت، قلنا ثلاث قيود إذا تحقق هنا يجب ماذا؟ الاستيثاق بتفريغ الذمة. القيد الأول أن يستقر عليه الحج. القيد الثاني وقرب منه الموت، شون قرب منه الموت؟ أكو واحد يعلم موته، يعني ظهرت عليه أمارات الموت مبينة، أكو جماعة يقول هذا راح يموت، خليه يطول له شهر شهرين يموت، وقرب منه الموت، يعني ظهرت أمارة الموت عليه. فإن كان له مال، هذا القيد الثالث، أن يكون عنده أموال. أما إذا ما عنده أموال فهذا راح يأتي في النقطة الثانية. فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها، لم يقل لزمته الوصية، لأن هذا حكم عقلي، العقل يحكم بتفريغ بلزوم تفريغ الذمة عن طريق الاطمئنان والوثوق بتفريغها بعد موته، لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها. فيما إذا كانت الوصية تحقق الاستيثاق، ولا أحيانا صل ما لها قيمة الوصية ما يعملون بها، واللي هم يوصي غيرهم هم يمنعون ما يخلوا يؤدل وصية ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها. إذا يوصي ويشهد عليهم ويدرى أنه تحقق الاستيثاق، حينئذ صار الطريق لتحصيل الوثوق والاطمئنان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا لم يكن لهذا الشخص الذي استقر عليه الحج وظهرت أمارات الموت عليه لم يكن له مال، لكن احتمل وجود متبرع بالحج عنه مجانا، أكو احتمال أنه واحد يحج عنه مجانا، هنا يجب عليه أن يوصي بالحج عنه. ليش؟ لأنه العقل كما قلنا يحكم بلزوم تفريغ الذمة بعد الموت، فإذا كان تفريغ الذمة بعد الموت يحصل عن طريق الإيصاء والوصية لاحتمال وجود من يتبرع من أهل الخير من المحسنين يتبرع ويؤدي الحج عنه. وهكذا إذا فرض أنه هذا أموال ما عنده، لكن أكو عدة احتمال، إذا طلب من صديقه أن يحج عنه بعد موت راح يحج عنه، لا يجب عليه أن يطلب منه. أو مثلا إذا احتمل أنه لو كتب وصية سوف ينبري لأداء الحج عنه واحد من أهل الخير ومن المحسنين، فأنا يجب عليه أن يكتب وصيته، وما دام يوجد احتمال بتفريغ ذمته. فإذا إذا حصل لإطمئنان بأنه إذا أوصى أو أوكل وطلب من شخص صديق ولد غيره أن يؤدي الحج عنه، أنا بلا إشكال يجب عليه ذلك. إذا لا ما عد إطمئنان، ما حصل لإطمئنان واستيثار، فيلزمه بحكم العقل أن يعمل بالاحتمال الأقوى. شنو الاحتمال الأقوى؟ أن يطلب من صديق، أن يكتب وصية، أن يسوف الطريقة معينة بحيث يحتمل تفريغ الذمة، فيلزمه العمل بأقوى الاحتمالات. زين، وهذا كله بحكم العقل. لذا يقول: وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجانا وجبت عليه الوصية أيضا. إذا كان يوصي ويدري، مو يدري سيدري، أو احتمال قوي عنده لأنه إذا وصى راح يتبرع عنه واحد، فهنا يجب الوصية. ومرة لا، مو عن طريق الوصية، وإنما يدري إذا طلب من صديق، من ابن، من أقارب، من أحد وجوه أهل الخير أنه راح يحج عنه إذا طلب من عنده، فهنا إذا حصل له الاستيثاق يلزمه أن يطلب منه لتفريغ ذمته. كل ذلك بحكم العاقل. النقطة الثالثة، إذا مات من استقر عليه الحج، يعني حجة الإسلام، فقلنا يجب القضاء عنه من تركته، هذا تقدم وأيضا سوف يأتي، تقدم في مسألة 72 وسوف يأتي في المسائل الآتية أيضا. ولكن هل تقضى عنه حجة الإسلام من أصل التركة، أم تقضى عنه من الثلث، من ثلث الميت؟ ومن أصل من التركة جزمان تقضى عنه، يلزم على الورثة أن طلعون عنه حجة الإسلام من تركته، لكن من أصل التركة تخرج حجة الإسلام أم أنها تخرج من الثلث؟ سماحة السيد يقدم لنا أربع صور، في بعضها يخرج الحج من أصل التركة وفي بعضها من الثلث. الصورة الأولى، ما إذا فرض أن هذا الشخص لم يوصي بأداء حجة الإسلام عنه، هو ذمته اشتغلت ومات مشتغل الذمة بحجة الإسلام ولكنه لم يوصي بأداء الحج عنه، هنا لا إشكال في أنه يخرج الحج من أصل التركة، وذلك الجملة من الأخبار التي دلت على أنه يخرج من التركة، كما جاء في صحيحة الحلبي مثلا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله. وهذه مطلقة تشمل ما إذا أوصى أو لم يوصي، حتى إذا لم يوصي تخرج من أصل التركة. وهكذا جاء في موثقة سماعة التي قدمت أكثر من مرة: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها، هذه بعض صريحة ما وصى، وهو موسر عند ترك عند أموال، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك. هذه روايات صريحة وواضحة في أن الحجة تخرج من أصل التركة. الصورة الثانية، ما إذا كان قد أوصى بأدائها عنه، وصى أن يحجون عنه بعد ما مات، ولكن لم يقيدها بالثلث، سواء قيدها بأصل التركة قالهم حجوا عني من أصل التركة، أو لم يقيدها، وصية كانت مطلقة قال حجوا عنه وسكت، ما بين من الثلث من أصل التركة، لكن أكو وصية، لهذا تختلف عن الصورة السابقة. هنا أيضا يجب القضاء عنه من أصل تركته باعتبار أنه إن قيدها بالأصل فواضح، لأنه تقدم إذا لم تكن وصية فتقضى من أصل التركة، ما بالك إذا أوصى بأن تقضى من أصل التركة، فهناك جزما تقضى من أصل التركة. وأما إذا لم يقيدها كانت مطلقة الوصية، فأيضا تشمله تلك الروايات المتقدمة، فإن بعضها مطلق كما في صحيحة الحلبي تشمل حالة الإيصاء وغير الإيصاء، مضافا إلى التصريح بل مضافا إلى روايات أخرى أيضا مطلقة من هذه الناحية، كصحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، أكو وصية لكن ما قيدها بشيء مطلقة، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، الإمام قال من جميع المال يعني من أصل التركة، وإن كان تطوعا فمن ثلثه، لما سيأتي من أن الحج المستحب إذا أوصى به الميت فيخرج من الثلث. الصورة الثالثة، ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث وكان الثلث وافيا بالحج، يكفي أن يخرج منه الحج، فهنا يجب أن تخرج من الثلث ولا تخرج من أصل التركة، ويلزم تقديمها على سائر الوصايا، هكذا حكم سماحة السيد، إذا أكو معها وصايا فهي تقدم على سائر الوصايا فيما إذا لم يف الثلث بجميع الوصايا، إذا كف الثلث لكل الوصايا فماكو مشكلة، لكن إذا الثلث لم يسع جميع الوصايا فالمقدم هو حجة الإسلام على جميع الوصايا، وهذا قد دلت عليه أيضا بعض الروايات من قبيل ما جاء في بعضها، حيث هكذا روي عن معاوية بل ابن عمار في حديث قال دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه فقلت له إن امرأة من أهلي ماتت فأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق عنها ويحج عنها، فنظرت فيه يعني بالثلث فلم يبلغ، ما يكفيهن ذن يكون حاج وصدقة تريد وعتق ما يكفي، فقال الإمام صلوات الله عليه ابدأ بالحج. الإمام مش قال له ابدأ يعني قدم الحج على من؟ على الوصايا، فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، ويجعل ما بقي بقت فلوس هاي شلون هي ما تكفي كل الوصايا، الإمام قال ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة، هذا تقسم بين العتق وبين الصدقة. طيب، فهذه دلت على أن المقدم هو الحج. وسماحة السيد ورد في متن مناسكه هكذا قال فإنها وتقدم على سائر الوصايا، وهذا التعبير ظاهره أنها تقدم على كل الوصايا. طبعا الوصايا على أقسام، عندنا بعض الوصايا تكون من قبيل الخيرات والمستحبات، مثل هاي المرأة اللي هي أقارب معاوية بن عمار مصي بيما بعتق وصدقة، خذني خيرات ومستحبات، صدقوا عني عتقوا عني، هنا لا إشكالة، وهذا هو القدر المتيقن في أن حجة الإسلام تقدم على هذا النحو من الوصايا. وأخرى تكون الوصايا من قبيل الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، مصي هذا أن يصلون عنه ويصومون. وثالثة تكون من قبيل الواجبات المالية كالنذورات والكفارات التي لا تخرج من الأصل، هاي النذورات الكفارات ما يخرجوها من أصل التركة بل تخرج من الثلث. ورابعة تكون من قبيل ديون الناس، عليه ديون ومصي يعني يسددون هذه الديون عنه. وخامسة تكون من قبيل الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، هذه حقوق شرعية. ظاهر عبارة السيد أنها تقدم على جميع هذه الوصايا، ولكن سيأتي منه أن الدين يتقدم على الحج وعليه، فتعبير وتقدم على سائر الوصايا هذا ليس على إطلاقه، هو يتم في بعض الوصايا حيث تقدم حجة الإسلام عليها دون البعض الآخر كالدين، لما إذا أوصى الميت بأن يحج عنه وأن يدفع عنه ما اشتغلت به ذمته من الديون، هنا لا تقدم على سائر الوصايا بل الدين يقدم عليها كما سيأتي ولعله تقدم في بعض المسائل. إذن هذا التعبير وتقدم على سائر الوصايا لا يتم على إطلاقه. الصورة الأخيرة الرابعة، ما إذا فرض أنه أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث ولم يفي الثلث بها، ما كف الثلث، فهنا يلزم تتميمها من أصل التركة. افترض حجة الإسلام مبلغها 5 ملايين، ثلث الميت 3 ملايين، فناخذ ثلث الميت 3 ملايين ونكمل عليه 2 ملايين من أصل التركة ويخرج له الحاج، واضح؟ وطبعا هذه الطريقة يتبعوها البعض لأجل الإرفاق وعدم الإضرار بالورثة حتى تزيد حصة الورثة. ليش يوصي أن تخرج حجة الإسلام من الثلث وليش ما يطلعوها من أصل التركة؟ إذا أوصى بإخراجها من الثلث سوف تزيد حصة الورثة من التركة. كيف تزيد؟ كما إذا فرض مثلا التركة كانت 6 ملايين، فإذا أوصى بإخراج الحج من الثلث فسوف يخرج مليونين، ثلث 6 ملايين شقد؟ مليونين ثلث. طيب ونكملها مين من أصل التركة؟ افترض هي شقد حجة الإسلام؟ 3 ملايين، قيمتها 3 ملايين، فنكملها من أصل التركة بمليون، شقد يبقى من التركة؟ يبقى 3 ملايين، هذا توزع على الورثة. أما إذا أخرجت حجة الإسلام كلها من الثلث من الأصل، فهي الأصل شقد 6 ملايين، نستخرج حجة الإسلام 3 ملايين، شقد يبقى؟ 3 ملايين. طيب المفروض أنه أكو وصية، فالوصايا من نستخرجها؟ نستخرجها من الثلث، واضح؟ فنستخرج ثلث، ثلث المتبقي هو شقد؟ مليون، هذا نستخرجه لسائر الوصايا حصة الميت، فشقد يبقى للورثة؟
مليون.
بينما إذا كانت الوصية من الثلث شقد يبقى لهم؟ 3 ملايين. فهذه طريقة تتبع لكي تزيد حصة الورثة من أرثهم من التركة. طبعا هذه تتمم، هسه لماذا تتمم من أصل التركة؟ باعتبار أن الميت عندما يوصي بإخراج الحج من الثلث وكان الثلث شنو لا يفي، فهو بالتالي يقصد بأن يتمم ذلك من أصل التركة، الباقي من يخرج من أصل التركة، ويريد حجة بالتالي وأوصى من الثلث، تصور أن الثلث يفي، فإذا لم يفي لابد من التتميم من أصل التركة، العلم بأن حجة الإسلام ولا يمكن أن تسقط، هي لابد أن تؤدى على كل حال مع وجود التركة. قال النقطة الثالثة: وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام. هنا 4 صور، هذه تقضى من التركة جزما، لكن من أصل التركة أو من الثلث، سمعت السيد يقدم لنا 4 صور. الصورة الأولى: وجب قضاؤها من أصل تركته وأن لم يوصي بذلك، إذا ما مصي هذا تخرج من أصل التركة. الصورة الثانية: وكذلك، يعني تخرج من أصل التركة، إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، يعني سواء قيدها بالأصل أم كانت الوصية مطلقة لم تقيد بشيء لا بالأصل ولا بالثلث. الصورة الثالثة: وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا. قلنا هاي ليس على إطلاقه، تقدم على سائر الوصايا معادلة بعض الوصايا، أما إذا كانت الوصية هي الدين فلا تقدم على الدين، لما يأتي من أن الدين هو مقدم على حجة الإسلام عند حصول تزاحم بين أداء الدين وبين أداء الحج، فالمقدم هو الدين. لهذا اتقدم أيضا في بعض الصور، قلنا بأن حقوق الناس هي مقدمة على حق الله بهذا الملاك أو بملاك آخر. الصورة الرابعة: وإذا لم يفي الثلث بها لزم تتميمه من الأصل. مسألة 74 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل